بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعني بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم أنجي المسلمين على أرض سوريا، اللهم أنجي المسلمين على أرض سوريا، اللهم أنجي المسلمين على أرض سوريا، اللهم أنجي المسلمين على أرض بورما، اللهم أنجي المسلمين على أرض بورما، اللهم أنجي المسلمين على أرض بورما، اللهم أنجي المسلمين على أرض فلسطين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين. شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا فيها من المقبولين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 15 بين يدي الجزء الثاني من هذه السلسلة المباركة الموسومة بسلسلة من أعلام السلف، ومع الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، لقاؤنا الليلة مع الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، ومع المحطة الأولى بين يدي الحديث عن هذا العلم من أعلام السلف، وهي بعنوان الاسم والمولد والموطن. اسمه عبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي، مولاه أبو عبد الرحمن المروزي، الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته رحمه الله تعالى. عن العباس بن مصعب قال: كانت أم عبد الله بن المبارك خوارزمية، وأبوه تركيا، وكان عبدا لرجل من التجار من همذان من بني حنظلة. وقد ذكرنا قصة أبيه في بعض دروسنا التي مضت. القصة ملخصها أن المبارك رحمه الله والد عبد الله بن المبارك كان أجيرا في بستان من البساتين، وكان البستان به أطايب الثمار، ومن بين الثمار ثمر الرمان. صاحب البستان جاء يوما إلى البستان ونزل به أضياف، فدعا ابن المبارك فدعا المبارك وقال: يا مبارك، ائتي لنا ببعض ثمار الرمان الحلو. فالرمان منه الحلو ومنه الحامض. فإذا دعا بالمبارك يجمع ثمار الرمان في سلة ويقدمها لصاحب البستان وضيوفه. أكل صاحب البستان فوجد أن الرمان حامض فتعجب وقال: ويحك يا مبارك، قلت لك ائتنا ببعض الرمان الحلو، تأتي لنا بالحامض؟ قال: سيدي، أنا لا أستطيع التفرقة بين الحلو والحامض. قال: عجبا لك، أجير عندي، وما تذوقت يوما ثمرة رمان حتى تفرق بين الحلو والحامض؟ قال: والله سيدي، منذ أن عملت عندك ما ذقت حبة رمان. صاحب البستان تعجب، بقى معقول أجير في بستان ما يقولش منه ولا ثمرة ولا حبة خلال سنين من العمل؟ يعني أمر عجيب. فأراد صاحب البستان أن يتثبت لهذا الأمر، بدأ يسأل الأجراء في البساتين المجاورة. قالوا: والله ما رأيناه يوما يحمل ثمرة من ثمار بستانك أبدا ويأكله. فأعجب صاحب البستان بأخلاقه، فجلس معه يوما وقال: يا مبارك، وكان تقيا ورعا هذا المبارك، قال: يا مبارك، من كانت له بنت وأراد أن يزوجها كيف يزوجها؟ فقال المبارك لصاحب البستان: إن اليهود يزوجون على المال، وإن النصارى يزوجون على الجمال، وإن المسلمين يزوجون على الخلق والدين. فعرض له منهج كل طائفة في الزواج: اليهود أهم شيء المال، عباد مال، مادة، الدنيا عندهم مادة، النصارى الجمال. طب أهل الإسلام: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه تزوجوا. فقال صاحب البستان: وأنا لا أجد لابنتي مثلك في الدين والخلق. وعرض ابنته عليه فتزوجها المبارك وأنجب منها الإمام المبارك عبد الله ابن المبارك الذي ملأ الأرض علما. وصدق الله إذ يقول: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. بلد طيب، بيئة طيبة، إيمان وخلق. فانظروا رحمكم الله إلى هذا المبارك، عف عن رمانة فوهب له البستان وابنة صاحب البستان. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه سبحانه جل وعلا. هذه قصة زواج المبارك من أم الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. مولده: قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: ولد ابن المبارك سنة 118 من الهجرة. وعن الحسن قال: كانت أم ابن المبارك تركية، وكان الشبه لهم بينا فيه، وكان ربما خلع قميصه فلا أرى على صدره وجسده كثير شعر. ما كانش فيه في الجسد شعر كثير عند الإمام رحمه الله تعالى. كأنه الحسن يربط بين نسبه وأن أمه كانت تركية. قال خليفة: وفيها، أي في سنة 118، ولد عبد الله بن المبارك رحمه الله. وقال بشر بن أبي الأزهر قال ابن المبارك ذكرني عبد الله ابن إدريس السن، يعني بيسأله عن السن، سنك قد إيه؟ فقال ابن كم أنت؟ فقال إن العجم لا يكادون يحفظون ذلك، يعني العجم قليل أن يحفظوا سنهم أو إمتى تولدوا، بخلاف العرب، العرب عندهم إيه؟ دقة في الأنساب ودقة في التأريخ، أما الأعاجم فقليل ما يحسبون ذلك، أي في زمانهم. ولكني أذكر أني لبست السواد وأنا صغير عندما خرج أبو مسلم، أي أبو مسلم الخراساني قائد جيوش الإسلام في زمانه، طبعا هو كان والي خراسان، ففي زمانه أول لما تولى فرض لبس السواد على أهل خراسان كبيرا وصغيرا، كبير وصغير حتى نهاية العهد، فكان كلهم يلبسون إيه؟ السواد. فعايز يقول لك أننا يعني عندما أمر أبو مسلم بلبس السواد كنت أنا صغير سن ولبست معهم إيه؟ السواد. فبيحدد السن يعني بإيه؟ كانوا يحسبون بالأيام بالمواطن، واضح؟ ما كانش عندهم تاريخ زي حالتنا اليومين دول، يعني يحسبوا العمر بالأيام، يعني مثلا زي حادث الفيل، ولد النبي في حادث الفيل. إيه حادث الفيل ده؟ إشارة لقصة إيه؟ جيش أبرهة، واضح كده؟ وهكذا. فكانوا يحسبون العمر بالأيام أو بالمواقف، وحتى ما زال الأمر ده حتى موجود في بعض البلاد، حتى في الريف عندنا مثلا يقول لك الواد فلان ده اتولد لما حمارة العمدة ماتت، فيحسبه باليوم اللي ماتت فيه حمارة العمدة. ونرجو اللي بيلعب في الماكينة يعني يبطل لعب في الماكينة، هي كانت شغالة كويس، لا يعلي ولا يوطي، الله يرضى عليك. الأخ اللي بيشتغل في الداخل أثناء الدرس ما فيش لعب في الماكينة، ممكن بعد الدرس تلعب براحتك. بارك الله فيك إذا كنت تسمعنا، إن الصوت كان واضح صحيح؟ طيب. فما زال بعض الناس بيأرخوا بالأيام، ده الواد ده اتولد في اليوم اللي ماتت فيه حمارة العمدة مثلا، أو في اليوم اللي طلق فيه العمدة زوجته الثانية، وهكذا يحسبوا إيه بالمواقف والأيام. فكذلك ابن مبارك بيحدد يعني وقت سني عن طريق إيه؟ الفترة اللي أبو مسلم الخراساني أمر بلبس إيه؟ السواد رحمه الله. قال فقال لي قد ابتليت بلبس السواد وانت كنت في الفترة دي؟ قلت إني كنت أصغر من ذلك، يعني كنت لسه صغير. كان أبو مسلم أخذ الناس كلهم بلبس السواد الصغار والكبار. هذا الكلام مذكور في تاريخ دمشق لابن عساكر. وكان أبو مسلم في بداية الدولة العباسية قد ألزم الرعية كبارا وصغارا بلبس السواد، وكان ذلك شعارهم إلى آخر أيامهم، ده الشعار بتاعهم. موطنه مروء، أي ولد في مدينة مروء بخراسان، وهي من مدن خراسان. عن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال قال لي شعبة من أين أنت؟ قال قلت من أهل مروء. قال تعرف عبد الله ابن المبارك؟ قال قلت نعم. قال ما قدم علينا مثله، ما قدم علينا مثله. من يقول هذا؟ شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث. فانظروا إلى منزلة عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وفي رواية ما قدم علينا من ناحيتكم مثله، يعني ما في حد جه يطلب العلم على إيد شعبة مثل عبد الله بن المبارك رحمه الله. وعن أحمد ابن سنان قال بلغني أن ابن المبارك أتى حماد بن زيد، وما أدراكم من حماد، وقد سبقت ترجمته، أيضا هو أمير المؤمنين في الحديث. ابن المبارك ذهب إلى حماد بن زيد في أول الأمر، قال له من أين أنت؟ العالم بيسأل الطالب أنت جاي منين؟ قال من أهل خراسان. قال من أي خراسان؟ يعني من أي مدينة خراسان؟ قال من مروة. قال تعرف رجلا يقال له عبد الله ابن المبارك؟ قال نعم. قال ما فعل؟ رحمك الله. قال ما فعل يعني حال عمل إيه؟ قال هو الذي يخاطبك، هو الذي يخاطبك، وما كانش يعرفه وسمع عنه فقط. قال هو الذي يخاطبك. قال فسلم عليه ورحب به وحسن الذي بينهم، يعني صارت علاقة وثيقة جدا في العلم. المحطة الثانية بعنوان اجتماع خصال الخير فيه، اجتماع خصال الخير فيه. عن الحسن بن عيسى قال اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك، أي من تلامذته وطلاب العلم، مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضر، فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك. فانظروا إلى طلبة العلم ومنزلة العالم بينهم أو الشيخ، شوف مجلسهم يتذاكرون فيه صفات الشيخ، ودي مجالس إيمان، مجالس إيه؟ إيمان. وعشان كده يا جماعة عندما كانت النيات متحدة بين الطالب والمعلم تعلموا. قال بعض مشايخنا عندما كان يشرح لنا حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قال إذا اختلفت نية الطالب مع المعلم فلم يستفيد الطالب من علم المعلم، مجرد بس اختلاف النية بين الطالب والمعلم ضاع العلم، لن تستفيد. شوف قد يا جماعة، علشان كده رفع الله ذكر هؤلاء، كانوا يقدرون العلم وأهله، وكان الطالب يعرف للعالم فضله وقدره، يعظمه ويجله. فانظروا يعقدون المجالس من أجل ماذا؟ يتذاكرون صفات المعلم، الله أكبر. فقالوا تعالوا حتى نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير. فقالوا جمع العلم، هذه واحدة، والفقه ثانية، والأدب ثالثة، والنحو رابعة، واللغة خامسة، والشعر سادسة، والفصاحة سابعة، والزهد ثامنة، والورع تاسعة، والإنصاف عاشرة، وقيام الليل والعبادة 11 وثانية عشر، والحج 13، والغزو في سبيل الله 14، والشجاعة 15، والفروسية 16، والشدة في بدنه القوي 17، وترك الكلام فيما لا يعنيه، وما أعظمها من خصلة 18، وقلة الخلاف على أصحابه 19، وكان كثيرا ما يتمثل. وهذه الأبيات اللي نذكرها الآن فيها أدب عجيب جدا قل أن نجده في زماننا بين طلاب وبين المعلمين. ابن مبارك كان يقول وإذا صحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا. شوف منزلة الصاحب مع يعني الطالب مع المعلم، إذا رأى المعلم قال لا يبقى لا. دول كانوا علماء يا جماعة، كانوا في خير القرون، القرون اللي خدت المنهج من أصوله، قريبين من عهد النبوة ومن عهد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم، وإذا قلت نعم قال نعم، لأن طالب العلم حقا من يثق في معلمه ويعلم أن المعلم صاحب خبرة وصاحب دراية وصاحب علم وصاحب ثقة، فبالتالي هو أكثر منه حكمة وأكثر منه رؤية للأمور، فقد يغيب عنك أبواب كثيرة جدا أنت لا تحيط بها، وخاصة أن الكثيرين قد تحركهم العاطفة بلا ضوابط الشرع وبلا قيد. فمثلا قد يعيب البعض على معلمه بعض الأمور لدرسة أدب من سير العلماء. مثلا من منهج السلف إخوتاه، إذا نزلت مصيبة بمبتدع يفرحون أشد الفرح، يجي بعض الطلاب يقول لك ده بيشمته، إنه قليل العلم وقليل الفهم وقليل الدراية. بالعكس، ده من منهج أهل السنة الفرح عندما تنزل مصيبة بمبتدع أو بمخرف أو بمفسد، ده منهج أهل حق. واضح؟ فلا تنظر إلى بعض الأمور اللي حدث مثلا من بعضهم كناية عن الورع الشديد وبعدها عن ذلك، لكن الأصل كمنهج إيه؟ بل بعضهم كان إذا سمع أن مبتدعا قد هلك يسجد شكرا لله، وهذا منهجهم. فيبدأ يقول لك يشماته بيعمله، أنه مش فاهم، مسكين، بتحركه العواطف، تحركه إيه؟ العواطف. لكن انظر إلى هذا الأدب بين الطالب والمعلم، المعلم قال لا يبقى لا، قال نعم يبقى نعم. ليه؟ لأنه لا يتكلم إلا بنص ولا يتحرك إلا بهدي، خاصة إن كان من أهل الحق، من الذين يتثبتون بالأدلة. واضح؟ فطبعا هذا الأدب إحنا في حاجة ما سألوه إكمال، إزاي نحترم مشايخنا ونحترم دعاتنا خاصة في مقام الطلب. حقيقة كلما قرأ الإنسان سير القوم وينظر إلى واقع الأمة يرى البون شاسعا بين ما كانوا عليه ومصيرنا نحن إليه. يبقى طالب مثلا بتعلمه تتعهده وينسى كثير الجميل، وممكن لو حدثت أمر ومش فهمه ينسى لك جميلك كله، وقد يمالئ الغير على حساب الشيخ، وده أدب لابد أن يفقهه الطالب. الحياة يا جماعة مدرسة كبيرة قوي، ولذلك كان بعضهم يقول ستبدي لك الأيام يا سعد ما كنت تجهله، ستبدي لك الأيام يا سعد ما كنت تجهله، وستبدي الأيام الكثير والكثير والكثير، لأن الحياة مدرسة كبيرة جدا يا جماعة. كان بعض الحكماء يقولون لم ندرس في جامعات ولكننا تخرجنا في جامعة الحياة. الحياة يا جماعة بتعلم كتير، طول ما انت عايش هتتعلم وهتعرف أكثر. فعشان كده نوصيكم ألا تنسوا الفضل بينكم، وصية أخ يحبكم في الله ويريد لكم الخير، ودي آية في القرآن، ولا تنسوا الفضل بينكم. والله تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فإياكم أن تجازوا بالإحسان إساءة. فانظروا إلى أدب رفيع جدا بيعلمه لنا ابن المبارك، فيقول لك ما تصاحبش غير دول. عشان كده حقيقة الصحبة في زمننا أصبحت صعبة، صعبة جدا. عندما تبحث عن الصادق في الصحبة تتعب، والتجارب تثبت لك ذلك. فنكرر الأبيات، ويا ريت الطالب يكتبها، اكتب يا أحمد الأبيات بالله يرضى عليك، واجعلها منهج حياة. وإذا صحبت فاصحب صاحبا ذا حياء وعفاف وكرم، قوله للشيء لا إن قلت لا، وإذا قلت نعم قال نعم. يا جماعة ده منهج الصحابة، كان أمرهم عجيب مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كان الصحابي إذا دخل على رسول الله وجد النبي حزينا يحزن بدول سؤال على السبب، يحزن لحزن النبي، لا النبي باكيا يبكي بدون ما يسأل لماذا يبكي النبي، يبكي لبكاء النبي. إذا وجد النبي فرحا يفرح لفرح النبي. هذه الصحبة، الصحبة الصادقة، طلاق القلوب، القلوب اللي اطلقت على الحق. لكن نرى البعض قد يسمع للفساق وللبعيدين عن الدين ويمالئهم ويصانعهم على حساب مين؟ على حساب الدعوة والدين وأهل العلم والدعاء. فنقول لهؤلاء جميعا: الحياة مدرسة، وستبدي لك الأيام يا سعد ما كنت تجهل. وقال ابن حبان: كان فيه خصال الخير مجتمعة، ولم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الدنيا كلها. الله أكبر، شوف خصال الخير كانت مجتمعة في عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. وقال إسماعيل ابن عياش: ما على وجه الأرض مثل عبد الله بن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك. ولقد حدثني أصحابي أنهم صحبوه من مصر إلى مكة، فكان يطعمهم الخبيث وهو الدهر صائم. الخبيث دي يمكن أكلة مشهورة الآن في الإمارات، أكلة إماراتية مشهورة أوي، ليها طرق في الصناعة، سميد مع سمن مع سكر مع عسل، يعني حلوة كانت فخيرة جدا من أغلى أنواع الحلويات. فابن المبارك يطعم أصحابه جميعا الحلوى الجميلة دي غالية الثمن، وهو إيه؟ يصوم أبدا رضي الله عنه. طبعا لعلك تقول صيام الظهر نهى عنه النبي. تكلم العلماء في هذه المسألة، قالوا: نهي النبي إنما يكون لمن يعجز عن المواصلة، وقد قال هذا لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ابن عمرو أصر فبدأ يتدرج معه النبي، لدرجة أن ابن عمرو عند كبر سنه قال: ليتني أخذت بالرخصة وسمعت لرسول الله. فالنهي بقى على من يعجز، أما من عنده طاقة قال العلماء يجوز له أن يصوم، مدام عنده إيه؟ طاقة ولا يعجزه الصيام له أن يصوم. واضح؟ فابن المبارك كان يصوم الظهر ويطعم أصحابه إيه؟ الخبيث. بل عجيب أمره في الكرم والجود، كان في رحلة الحج يتدافع الناس ويتسابقون ليحجوا مع الإمام رحمه الله تعالى. ما كيف يكون حج بغير أهل العلم؟ كيف يكون حج بغير العلماء وبغير الدعاء بالله عليكم؟ فكان بس يسمع ابن المبارك هيحج يتسابق الناس يحجوا معه. فكان ابن المبارك هم يصرون على دفع ايه؟ أجرة السفر يعني نفقاته كده. فكان له صندوق يجمع فيه منهم النفقات، ويغلق الصندوق ويبدأ السفر في الحج، يتكلف بجميع النفقات من طعام وشراب ونفقات الحج. مش بس كده، بعد الفراغ من الحج قبل عودتهم يشتري لهم جميع الهدايا لهم ولأهليهم ولأولادهم. ثم إذا عادوا إلى موطنهم قال لأحد طلابه: افتح هذا الصندوق ووزع النفقات على أصحابها. شفتم الكرم؟ ويرجع الفلوس لأصحابها تاني، ويتحمل هو نفقات إيه؟ الحج كاملة رحمه الله. يبقى عرفت الخبيث اللي هو إيه؟ زي الفلوذج كده، حاجات يعني كده كان بيأكلها الملوك. دلوقتي بقى فيه الجاتو والكوخن وشغلانة تانية يعني ما كنش يعرفهم الكلام ده. وروى ابن عساكر عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: ما رأيت مثل ابن المبارك. الله، مين اللي بيقول الكلام ده؟ عبد الرحمن بن مهدي إمام الأئمة وشيخ النقاد. نعم. قال: فقال له يحيى بن سعيد القطان من أئمة النقد: ولا سفيان ولا شعبة؟ قال: ولا سفيان ولا شعبة. كان ابن المبارك فقيها في علمه، حافظا، زاهدا، عابدا، غنيا، حجاجا يعني كثير الحج، غزاء كثير الغزو في سبيل الله، نحويا يعني عالم في النحو، شاعرا ما رأيت مثله، جامع الفنون كلها رحمه الله. ده اللي بنسميه العالم المطلق رحمه الله. وعن عبد العزيز ابن أبي رزمة قال: لم تكن خصلة من خصال الخير إلا جمعت في عبد الله بن المبارك: حياء، وتكرم وحسن خلق وحسن صحبة وحسن مجالسة والزهد والورع وكل شيء. وقال النسائي رحمه الله تعالى: لا نعلم في عصر ابن المبارك أجل من ابن المبارك، في زمانه ما كانش حد أعظم منه ولا أعلى منه ولا أجمع لكل خصلة محمودة منه، يعني جميع الصفات الحلوة كانت في ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقال الحافظ أي ابن حجر: ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير. المحطة الثالثة: طلبه للعلم. قال أحمد ابن حنبل رحمه الله: لم يكن في زمان ابن المبارك أطلب للعلم منه، كانش حد بيطلب العلم مثله رحمه الله. رحل إلى اليمن وإلى مصر وإلى الشام والبصرة والكوفة، وكان من رواة العلم وأهل ذلك، كتب عن الصغار والكبار، أي صغار العلماء التابعين وكبار التابعين، كتب عن عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وعن الفزاري، وجمع أمرا عظيما ما كان أحد أقل ثقة من ابن المبارك. كان رجلا يحدث من كتاب، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط، وكان وكيع يحدث من حفظه ولم يكن ينظر في كتاب، فكان يكون له سقط، يعني بعض الهنات والزلات كده، كما يكون حفظ الرجل. طبعا الحافظ أكيد بكل سقط ينسى يدخل عليه أمر، بخلاف اللي إيه بيحدث من كتاب. سأل أبو خراش بالمصيصة عبد الله بن مبارك: يا أبا عبد الرحمن، إلى متى تطلب العلم؟ هتفضل تطلب العلم إلى متى؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها بعد. طبعا دي لمع منهج حياة كامل في طلب العلم، ما بيطلبوش العلم لحفظ النصوص أبدا، ولكن لكلمة تأخذ بأيديهم إلى الجنة. لعل الكلمة اللي فيها نجاتي لسه ما جاتش بعد، إذن فأطلب العلم حتى الموت. ده منهجهم رحمهم الله. وعن محمد بن النضر بن مساور قال: قال أبي: قلت لعبد الله، يعني ابن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، هل تحفظ الحديث؟ قال فتغير لونه وقال: ما تحفظت حديثا قط، إنما آخذ الكتاب فأنظر فيه فما أشتهيه علق بقلبي. الله أكبر، يأخذ من الكتاب اللي كده يشتهيه أو يحفظه، والباقي كله موجود فين؟ في الكتاب. يعني برضو بيلفت الأنظار إلى ضرورة الكتابة، حفظ العلم بإيه؟ بالكتابة. لكن ليس مع ذلك لم يكن حافظا، كان حافظا، ولكن بيرفع من شأن إيه؟ الكتابة، حتى لا تخطئ وحتى لا تسقط. وعن الحسين بن عيسى قال: أخبرني صخر صديق ابن المبارك قال: كنا غلمانا في الكتاب، فمررت أنا وابن المبارك ورجل يخطب خطبة طويلة، فلما فرغ قال لي ابن المبارك: قد حفظتها. فسمعه رجل من القوم فقال: هاتها. فأعادها عليهم ابن المبارك وقد حفظها، حفظ الخطبة، كانت خطبة طويلة، عشان بعض اللي بينكر طول الخطبة، لكن في زمن ابن المبارك اهو ماشي كده حفظها كلها، خطبة طويلة. شوف لما يقول لك طويلة في زمن ابن المبارك يعني طويلة ازاي، ودول علماء. كثيرون ممن ينكرون بعدم علم وبعدم جهل. يا جماعة، تقصير الخطبة أو تطويل الخطبة أمر نسبي، يختلف من بيئة لبيئة، من زمان لزمان، ومن حال لحال، فما يكون هنا خفيفا يكون في مكان آخر تقصيرا، وما يكون هنا طويلا يكون في مكان آخر تخفيفا. يعني أذكر أحد مشايخنا كان يخطب ساعة ونص خطبة، لو قلل الناس يزعلوا منه. الخطبة لو عمل ساعة، انت خففت قوي يا شيخنا، ليه؟ في حاجة؟
تزعلان مننا؟ وآخر كان يخطب في العيد ساعتين وخطبة الجمعة هنا توصل لساعتين، فيجي في آخر الخطبة ليه؟ وسامحوني على الإطالة، وكل مرة بقول لكم سامحوني وبرضه بطول. ربنا يحفظه ويشفيه ويعافيه. فنظرا لكثرة دخول الدنيا في قلوب الناس أبعدت الناس عن الخير إلا من رحم ربي وعافيه. الدنيا بقت أهم، تجد بعضهم يشتكي من طول الخطبة أحيانا، وتجدوا بعد الخطبة واقف ساعتين بيتكلم بره، أو مسك سجارة واقف بره. طب من أنت كنت قاعد في الرحمة؟ صحيح؟ مصيبة خطيرة جدا. ذكرني بالخطيب التيكاوي اللي أنا ذكرت قصته في درس قبل كده. الناس الآن عايزين خطيب تيكاوي. عارفين تيكاوي يعني إيه؟ سريع سريع يعني. فالقصة كان في خطيب بيطول قوي على الناس زي الشيخ سيد كده. أنا بعترف إن أنا بطول وهفضل أطول، لأن البيئة والزمان والحال يقتضي. احبس الناس ساعة لله ولا إيه؟ احبسهم في المسجد ساعة لله والجمعة يسمعوا قال الله وقال الرسول، كما قال أمير المؤمنين عمر لبعض ولاته: إن اليد إن لم تشغلها بطاعة شغلتك بالمعصية. في ناس كده لو ما شغلتهمش بالطاعة يشغلوك بإيه؟ بالمعصية. فأعود ساعة لله، يوم في الأسبوع ساعة لله، وأنا بعودش ساعة طبعا عشان برضه ثم بطول أوت ل 45 دقيقة. وعلى فكرة أنا بسجل وعندي بالثانية وبالدقيقة حقيقة. الحمد لله يمكن الجمعة قبل الفكت نص ساعة بالضبط، عشان في رمضان بعد نص ساعة حلوة ولا إيه؟ فالمهم كان شيخ زي الشيخ سيد كده بيطول. يلا قريبا ترتاحوا من الشيخ سيد ان شاء الله، ويأتيكم من لا يطول ان شاء الله. ندعو الله ان يأتيكم اماما او امام لا يطول بكم ان شاء الله. قولوا امين. ما تكملين ان شاء الله. فبنقول كان شيخ بيطول زي الشيخ سيد كده. المهم الناس اشتكوا الشيخ بيطول بيطول، والشكاوى كترت قوي، راحوا اشتكوه في الوزارة. طيب امشي يا فلان، جابوا واحد بدل منه. الثاني بقى عارف عارف، فهيجي بقى يمالئ بقى، ما هو ده هيجي يمالئ ويداهن. اذا كان الحق بيوجع الشيخ كان بيقول الحق واجع، ما تقولش الحق بقى عشان ما توجعش. فصاحبنا طلع المنبر حمد ربنا واثنى عليه: ايها الناس، تحفظون قصة الخليل إبراهيم مع النمرود؟ قالوا نعم. قال: أقم الصلاة. ما فيش دقيقتين الناس فرحوا قوي بعد الجمعة، قعدوا معاه ساعة ونص. اللي يبوس واتات لازم هتجد ده كله، اللي بيطبطب واللي هتشوف ده كله إن شاء الله. ماشي كده؟ ساعة ونص. فالتاني كان ذكي قال لهم: بقول لكم إيه؟ ما عارف بقى، عارفين قصة موسى مع فرعون؟ أيوة. قال لهم: ما تجوش الجمعة اللي جاية، الجمعة الجاية أجازة. الناس عايزة كده، عايزة الخطيب ده عايزة ما يقولش على الباطل باطل، إنه بيوجع لما تقول له الغيبة حرام وهو بيغتاب، أنت فضحتني. طب الغيبة حلال، يلا إيه رأيك؟ تبقى حبيبه وابن حبيبه. تقول له الدخان حرام، هي ده ما يطفشنا، هي الدخان حلال. هو عايز ده، مش عايزك تاخده للجنة، عايزك تشوفه يولع وما تطفيهوش. يبقى انا بشوفك بتحترق وانا بحترق من اجلك، خايف عليك مش عاجبك. زي اخ من يومين بيقول لي، بتنبه على التليفون برضه الناس بترن. قلت له: انا كنت الاول بتضايق عشان خاطرهم بحترق من قبل، لكن دلوقتي مش مشكلة، خلي اللي يرن يرن ما دام هو اللي عايز كده. بقول لك هنا في بير هتقع فيه وتغرق وخايف عليه، انت برضو رايح، طب روح روح اقع. وفي يوم من الحساب هنجتمع. فقلت له: خلاص بقى سيبه، ما دام كنا بنحترق من اجله وخايفين عليه، ونقول له: يا فلان خايفين عليك، بنحبك في الله، عايزين لك الخير، انت ما انتش فاهم، ما فيش فايدة. بيتقلب عليك وبيعاديه وبيسب فيه وبيجرحك وبيطعنك وبيجد اللي بيسمعنه ويردد معاه. طيب يا سيدي مش هنقول لك، مش هنقول لك اتفت التليفون تاني، لكن انا ما بعملش كده برضه، هقول ان ده حق، واللي يزعل يزعل. زي الملك اللي كان شكله وحش، عارفين القصه دي؟ ملك كان شكله وحش قوي عشان عنده نقص، فكان كل اللي يعدي عليه في الصباح السلام عليكم يا ملك يا حلو، ادله 100 درهم والعطاء يخرج، وعايز حد يمدحه ما يقولوش ان انت وحش. المهم في واحد في القريه كان من اهل العلم وكان فقير جدا معدم مش لاقي ياكل، فلما ضاقت عليه السبل خالص الناس لحقوا له، يا فلان طب ما تعدي، دي كلمه يعني ما فيهاش حاجه، لما تقول له حلو انت هتكذب، قول له حلو خلاص يا اخي وعديها، بس تعيش تحت وطئه الحاجه. الراجل راح يعدى كده على الملك، بص له كده لقاه وحش قوي، قال له السلام عليكم يا ملك يا وحش والاجر على الله. قال لهم ادوا له 200 درهم، ده الصادق الوحيد. فعليك بالصدق، وان علمت فيه هلك فان فيه النجاه، وسوف نظل نامر وننهى الى ان يتوفانا الله. واللي مش عارف يروح، نحن لا نرجو رضا الناس، والله يعلم ما في نفوسنا، انما نبتغي مرضاه ربنا فقط، وليرضى الناس او يغضب الناس هذه ليست في الحسبان. لله الحمد منه، اللي يزعل يزعل واللي يغضب يغضب، ما دام بيزعل من حق، لان عذرنا ان هناك موت وبعد الموت حساب، وبعد الحساب في لقاء، وسوف يعرف المرء يومها من كان يحبه وكان صادقا في حبه، ومن كان عدوا له يزين له الباطل في الدنيا. ده كله هيكشف فين؟ فين؟ في الآخرة إن شاء الله. فكانوا بيطوله في زمن ابن المبارك. طيب، فنقول الإطالة والتخفيف على حسب حال الناس. يعلمون لك النبي كان يقصر، نعم النبي، مين اللي بيسمع للنبي يا جماعة؟ أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي، أهل اللغة والفصاحة، فعندما يقول النبي قولا خلاص يعرفون معناه. ده أنا بقعد، أنا بقالي 5 سنين أهو ونص، صحيح؟ كل يوم جمعة تقاربوا يرحمكم الله، كل يوم جمعة، وأنتم تشهدون بذلك، مش عايزين تطبقوا سنة التقارب، سنة 5 سنين ونص، يبقى دول تأثر، تأثر معهم، دول عايزين بقى خطبة النبي اللي مرة خطب النبي لما اتكلم عن أحداث الساعة من الفجر بعد المغرب وهو على المنبر، ينزل بس يصلي الفرض ويطلع المنبر تاني. نسأل الله السلام، قولوا أمين. دعونا نبص لكم بعض ما نجده من بعض المستشتكون على بينة وفهمين وضع. آه لو كنت مكاني، بقول لكل اللي بيسمعني، آه لو كنت مكاني لعلمت. وغدا بعضكم قد يجلس مكاني ويعرف إن شاء الله. فإلى الله المشتكى. فحفظ الخطبة كاملة رحمه الله، وكان حافظا. وعن معين بن حماد قال سمعت عبد الله بن المبارك قال قال لي أبي لئن وجدت كتبك لأحرقنها. قال فقلت له وما علي من ذلك وهي في صدري. إن حرقتها مش مشكلة، الكتب فين؟ في صدري. طبعا لعل أباه أيضا كانوا يخافون على أبنائهم من البعد عن الله دائرة الإخلاص، ممكن الكتب شهرة وكذا وكذا، ممكن يكون ده هذا وجه، فخايف أنهم كانوا يريدون لأبنائهم السلامة في الدنيا وفي الآخرة، بل علماء السلف كانوا يفعلون ذلك، بعضهم كان يحرق كتبه قبل أن يموت مخافة أن الشهرة والرياء وكذا، وده من شدة ورعهم وإخلاصهم، أو لعله وجه آخر الله أعلم. قال شقيق بن إبراهيم قيل لابن المبارك إذا صليت معنا لم تجلس معنا، يعني بتصلي تجلس معنا ليه؟ قال أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. أجلس مع مين؟ مع الصحابة، يعني أقرأ أخبار الصحابة وأجلسهم، وده أفضل الكتاب. عشان كده في الزمان ده جماعة حقيقة الواحد يفضل بقى لا تتخذ لك إلا الكتاب صاحبا حقيقة، خذوا مني هذا، عيش مع الصحابة، عيش مع التابعين، عيش مع الأزمنة الفاضلة، طلع على سيرهم أخبارهم، تعيش حياة طيبة وتسلم من الناس ويسلم منك الناس. إلا أن تكون مبتلى بالدعوة كحالي، لابد أن تبلغ، لا ابتلاء شديد، لأن الله يسألنا يوم القيامة، ابتلاء شديد جدا. نسأل الله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا. اللهم أمين، اللهم أمين. قال أذهب أجلس مع الصحابة والتابعين. قلنا له ومن أين الصحابة والتابعون؟ قال أذهب أنظر في علمي فأدرك آثارهم وأعمالهم. ما أصنع معكم أنتم تغتابون الناس؟ ده في زمن مين؟ ابن المبارك. عشان كده نصيحة، حتى نصيحة لطلاب العلم، حاول أن تعكف على العلم وخليك في نفسك، ما تكثر من المجالس، لأن قل أن يسلم مجلس من غيبة أو تصيد خطأ أو فعشان تسلم إلزم بيتك قدر الاستطاعة إلا من أجل الضرورة. ويمكن ما يقول ابن المبارك استفدناه في الغرب حقيقة، يعني بعد 5 سنين ونص تجربة كانت مرة شوية، الواحد تعلم هذا المنهج، كتاب، عيش مع الصحابة، عيش مع التابعين، وبلغ ثم انصرف ولا تخالط. وروى نعيم بن حماد، ونعيم هذا هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال كان عبد الله بن المبارك يكثر الجلوس في بيته، فقيل له ألا تستوحش؟ فقال كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنا مع حديث النبي، سيرة النبي وحياة النبي، كيف أستوحش؟ المحطة الرابعة بعنوان عبادته، هنأخذ هذه المحطة ونرجع بقية المحطات إلى لقاء آخر إن قدر بقاء. عبادته وخشيته. قال محمد ابن الوزير وصى ابن المبارك، عفوا، قال محمد ابن الوزير وصي ابن المبارك، قال كنت مع عبد الله في المحمل فانتهينا إلى موضع بالليل، المحمل الذي يركب عليه يعني، ممكن يكون بعير أو يكون إيه دابة أخرى، فانتهينا إلى موضع بالليل وكان ثم خوف، قال فنزل ابن المبارك وركب دابته حتى جاوزنا الموضع، فانتهينا إلى نهر فنزل عن دابته وأخذت أنا مقوده واضطجعت، فجعل يتوضأ ويصلي حتى طلع الفجر وأنا أنظر إليه، فلما طلع الفجر ناداني قال كن فتوضأ، قال قلت إني على وضوء، فركبه الحزن حيث علمت أنا بقيامه، فلم يكلمني حتى انتصف النهار وبلغت المنزل معه. يعني هما كانوا في سفر، جم في مكان مظلم، خد الدابة بتاعته وساب صاحبه، قال له يعني نام هنا ارتاح وانا اشوف لي مكان انام فيه، بعد عنه خالص في الظلام الليل، اتوضى وقعد يقيم الليل كله، قبل الفجر عمل نفسه انه كان نايم وقام يصحي ايه رفيقه لصلاه الفجر، قال له قوم اتوضى، قال له انا متوضى من صلاه العشاء ما نمتش، فزعل منه ما رضيش يكلمه لغايه نصف النهار لانه اطلع على عمل يعمله في الليل. شوف قد ايه يا جماعه كانوا بيحبوا الخفاء بالعمل واخفاء العمل رضي الله عنه. وعن القاسم ابن محمد قال كنا نسافر مع ابن المبارك فكثيرا ما كان يخطر ببالي فأقول في نفسي بأي شيء فضل هذا الرجل علينا حتى اشتهر في الناس هذه الشهرة، إن كان يصلي إنا لنصلي، ولئن كان يصوم إلا نصوم، وإن كان يغزو فإنا لنغزو، وإن كان يحج إنا لنحج، إيه اللي فضلوا علينا بنصلي زيه بالحج بنصوم بنزكي. طب ايه اللي فضلوا علينا وشهر الشهرة دي؟ قال فكنا في بعض مسيرنا في طريق الشام ليلة نتعشى في بيت إذ طفئ السراج، بيتعشى في بيت كده المصباح الطف، فقام بعضنا فأخذ السراج وخرج يستصبح، فمكث هنيها ثم جاء بالسراج، راح يعني يصلح السراج عشان يشعله، فنظرت إلى وجه ابن المبارك ولحيته قد ابتلت بالدموع، فقلت في نفسي بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا، ولعله حين فقد السراج فصار إلى الظلمة ذكر القيامة، ذكر القبر، ذكر البعث، فمن منا يتذكر هذا في الظلمة؟ رضي الله عنه. قال المروزي وسمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله قال ما رفع الله ابن المبارك إلا لغيبة كانت له، أمر كده في الخفاء بينه وبين الله. الله أكبر. عشان كده أقول لك كما ذكرت لك في صلاة الظهر اجعل بينك وبين ربك من العمل الصالح خبيئة، عمل كده في السر محدش يعرف بينك وبين الله، به يرفعك الله. قال الخليل أبو محمد كان ابن المبارك إذا خرج إلى مكة يقول بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى، فلا والله ما اتزن. الله أكبر. وقال نعيم ابن حماد كان ابن مبارك إذا قرأ كتاب الرقاق كأنه ثور منحور أو بقر منحورة من البكاء، إذا قرأ كده المواعظ في الدار الأخيرة الموت وما بعد الموت أحوال القيامة والحساب والجنة والنار أكنه صور منحور مذبوح من كثرة البكاء. رحمه الله. لا يشتري أحد منا أن يدنو منه، تقدرش تقرب منه من كثرة البكاء، أو يسأله عن شيء إلا دفعه، مش وقت سؤال. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن الأشعث مرض ابن المبارك مرضة فجزع حتى رأوه جزعا، فقيل له إنه ليس بك كل ذلك وأنت تجزع من الجزع، هذا الجزع هذا الجزع. قال مرضت وأنا بحال لا أرضاه، يعني في العبادة جاني المرض وأنا حالتي في العبادة، أنت يا ابن المبارك فماذا يقول غيرك من أمثالنا؟ قال أبو إسحاق وقال الفضيل يوما وذكر عبد الله فقال أما إني أحبه لأنه يخشى الله، بيحبه ليه؟ لأنه يخشى الله، واللي يخاف من الله حب دين، إنه لا يخشى من الله إلا العلماء. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أبو إسحاق قيل لابن المبارك رجلان أحدهما أخوف والآخر قتل في سبيل الله، فقال أحبهما إلي أخوفهما، اللي بيخاف من الله. قال أبو خزيمة العابد دخلت على عبد الله وهو مريض فجعل يتقلب على فراشه من الغم، فقلت له يا أبا عبد الرحمن ما هذا؟ فاصبر. قال من يصبر في أخذ الله إن أخذه أليم شديد. يا الله. قال أبو روح قال ابن مبارك إن البصراء لا يأمنون من أربع خصال، اللي عنده بصير لا يأمن من أربع خصال: ذنب قد مضى لا يدري ما يصنع الرب فيه، وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه من المهلكات، وفضل قد أعطي لعله مكر واستدراك، وضلالة قد زينت له فيراها هدى. يا رب سلم. في ناس كده الضلالة تزين لكنها هداية والهداية كأنها ضلالة، هكذا قال فرعون عن موسى عليه السلام أتذر موسى وقومه ليظهروا في الأرض إيه؟ الفساد. موسى يظهر الفساد. طيب فرعون قال إيه؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. نسأل الله السلام. وضلال قد زينت له فيراها هدى. ومن زيغ القلب ساعة ساعة أسرع من طرفة عين. ومن زيغ القلب ساعة ساعة أسرع من طرفة العين قد يسلب دينه وهو لا يشعر. يا رب السلام. وعن عبد الله بن عاصم الهروي أن شيخا دخل على عبد الله بن المبارك فرآه على وسادة خشنة مرتفعة، قال: فأردت أن أقول له فرأيت به من الخشية حتى رحمته. فإذا هو يقول، قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال: لم يرضى الله أن ينظر إلى محاسن المرأة فكيف بمن يزني بها. وقال الله عز وجل: ويل للمطففين في الكيل والوزن فكيف بمن يأخذ المال كله. وقال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا ونحو هذا فكيف بمن يقتل. قال: فرحمته وما رأيته فيه فلم أقل له شيئا. بهذا القدر إخوتان نكتفي، وقد وصلنا إلى المحطة الخامسة والتي هي بعنوان زهد وورع. فانتظرونا إن قدر اللقاء، وكان اللقاء مع الإمام المبارك عبد الله بن المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.